بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، طابت ليلتكم وجميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس علم النحو، أحد دروس الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية. باسمكم أيها الإخوة والأخوات، في مطلع هذه الحلقة أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن السبيهين، عميدي كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الدكتور.
بارك الله فيك وفيما يسمع.
يمتد ترحيبي إلى الإخوة الحاضرين معي هنا في الأستوديو، أهلا ومرحبا بكم، وإلى كل من يتابع هذا الدرس، أهلا ومرحبا بالجميع. نسعد أيها الإخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا، وذلك من خلال الهاتف وعبر كذلك الموقع الإلكتروني، وأرقام الهاتف وعنوان الموقع يظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى، وبترحيب ثان نبدأ درسنا هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أيها الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم ترحيبا كثيرا في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على من تحدث فيه وأصغى إليه وانتفع به. وأنا أرحب بالإخوة الحضور أيضا لوجودهم هذا اليوم معنا في هذا المكان المبارك، وأرجو أن يكون في حضورهم إن شاء الله تعالى إثراء لهذا اللقاء من خلال المناقشة والسؤال والإجابة عما يطرح من أسئلة، كما أني أحث أو أهيب بالإخوة المشاهدين والمشاهدات أن يشاركوا من خلال السؤال أو من خلال المداخلة أو الاستفسار، سواء كما ذكر الأستاذ أحمد من خلال الموقع أو من خلال الاتصال الهاتفي، وستكون إن شاء الله تعالى الإجابة على ما يذكرون في حينه. وكما كررت في أكثر من موقف أنه من الممكن أن تكون هناك إجابة عن بعض الاستفسارات اللغوية وإن لم تكن في صميم الدرس، ما دامت لا تطغى على موضوع درسنا، وما دام موضوع الدرس هو الموضوع الأساس الذي نتحدث فيه، لكن لا بد أن نجيب على ما كان من أسئلة تعن لأحد الإخوة المشاهدين ويحتاج إليها في كتابة أو خطابة أو تأليف.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. كنا في الدرس الماضي طرحنا سؤالين على كذا حتى يتاح دخول الموقع إن شاء الله تعالى، لعلنا نستمع، لعلك تتكرم دكتور محمد بطرح هذا السؤال والأخوة إن شاء الله نتحاور معهم حول هذه الإجابات.
كان السؤال في المرة الماضية هو في حديث واحد، ممكن الإخوة يكتبوه إذا كان معهم ورقة، هو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، متفق عليه. أعيد الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، متفق عليه. المطلوب بيان الفعل الناسخ واسمه وخبره.
استمع إلى فهد دكتور.
تفضل.
أحسن الله إليك فضلت الشيخ. الفعل الناسخ في بداية الحديث لا يزال، وخبره في صلاته، والفعل الناسخ الآخر ما دام،
واسمه اسم لا يزال،
لا يزال العبد،
والحديث لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه.
تقديره
طبعا عندنا لا يزال، هذه فعل ناسخ من أخوات كان، تحقق فيها الشرط بتقدم النفي عليها، فتحتاج إلى اسم وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر، فأين اسمها وأين خبرها؟
الخبر في صلاتي.
طيب،
لأنه جار ومجرور.
في محلي
اسم؟
في محلي،
في محل خبر.
إيه نعم، لكن ما موقعه الإعرابي؟ هو خبر لكن حركته
مجرور.
هو جار ومجرور، لكن نحن نعرف أن الأفعال الناسخة أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، تحتاج إلى تدخل على المبتدا والخبر.
نعم.
طيب. فيرفع يرتفع المبتدا اسما لها وينتصب الخبر خبرا لها. فنحن الآن نريد استخراج الاسم وبيان حكمه وعلامة ذلك الحكم وبيان الخبر وحكمه وعلامة أيضا ذلك الحكم. إذا تريد ننتقل إلى الأخرى.
لا أحمد،
أولا تفضل.
اسم لا يزال أحدكم، هو أحدكم.
نعم.
وهو مرفوع.
أحسنت.
أما خبرها فهو جار المجرور في صلاة.
نعم،
في صلاة، وهو في محل نصب اسم يزال.
خبر لا يزال
في محل
خبر لا يزال.
نصب خبر لا يزال.
نعم، وعلى قول البصريين المنصوب هو الخبر هو متعلق الجار والمجرور، وعلى قول الكوفيين الجار والمجرور نفسه هو الخبر، وفي الحالين تغير حال المبتدا والخبر فأصبح اسما وخبرا للا يزال. الموقع الآخر بقي في آخر الحديث أيضا فعل ناسخ مع اسمه وخبره.
ما دامت الصلاة.
نعم،
ما دامت الصلاة.
الفعل الناسخ هو
ما دام.
ما دام، دام، قد تقدمت عليها ما المصدرية الظرفية.
نعم. اسمها ضمير مستتر.
أبدا موجود.
اسمها عفوا الضمير الظاهر التام.
وليس ضميرا، هذه التأنيث ليست اسما، هي حرف تأنيث لا محل له من الإعراب.
اسمها نعم الاسم الظاهر الصلاة.
الصلاة اسم ما دام أو اسم دام. نعم.
والجملة
مرفوع وعلامة رفع الضمة. الخبر
وعلامة رفع الضمة. الخبر هو الجملة الفعلية المكونة من تحبسه من الفعل والفاعل.
نعم، والمفعول.
والمفعول نعم.
في محلي،
في محل نصب ما دام
خبر
ما دام.
أحسنت.
في محل نصب خبر ما دام.
أحسنت. إذن هاتان جملتان اسميتان دخل عليهم الفعل الناسخ فتحول المبتدا اسما للفعل الناسخ والخبر خبر لها. في المرة في الجملة الأولى خبر الفعل الناسخ شبه جملة وهو الجار والمجرور، وفي الجملة الثانية خبر الفعل الناسخ جملة فعلية وهو قوله صلى الله عليه وسلم تحبسه. هذان هما سؤال الحلقة السابقة، ولنا الآن إن أردتم يا شيخ أحمد نبدأ في موضوعنا اليوم، وهو الحديث في أفعال القلوب التي بدأها المصنف بقوله وأما ظننت وأخواتها، ثم بدأ بحكمها وعدها.
جميل. تطرقنا لها في الدرس الماضي.
نعم.
أعيد قراءة
نعم. هي بقي فيها الحقيقة بقية. نعم. إن شئت. نعم. حتى بس فضل. استحضر الإخوة.
جميل. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
هو الآن أحسنت، هو الآن يتحدث عن النوع الثالث من أنواع النواسخ. قد كان الحديث فيما سبق عن بيان معنى الناسخ ولا حاجة لنا بترداده، وبيان أن النواسخ على أقسام ثلاثة. منها طبعا سميت نواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدا والخبر، حكمهما الرفع. هذا الحكم ينتسخ بدخول الناسخ، إما حكم أحدهما أو حكمهما معا. فما ينسخ حكم الأول هو إن وأخواتها، وما ينسخ حكم الثاني وهو الخبر هو كان وأخواتها، وما ينسخ حكمهما معا فينصبهما معا هو ظن وأخواتها، وهي المقام حديثنا الآن. قال فإنها تنصب المبتدا والخبر، إذن هي تنسخ حكم الاسمين معا أو الاثنين معا الركنين معا المبتدا والخبر فيصبحان منصوبين بعد أن كانا مرفوعين. قال على أنهما مفعولان لها، لا يقصد منها مفعول له وإنما مفعولان به لها، هذا مقصده. ولا يتطرق الذهن أن لها هذه متعلقة بمفعولين، وإنما يقصد أنهما مفعول على يعربان كل واحد منهما مفعول به، مفعول أول مفعول ثاني لهذا الفعل الناسخ الذي هو ظن وأخواتها. وحديثه هنا عن أفعال القلوب، وسميت أفعال القلوب لتعلقها بالقلب أو العقل. والحق أنها تنقسم قسمين، أفعال قلوب وأفعال تصير. فجزء منها يدل أو ينطلق من القلب أو العقل، كالعلم والرأي والظن والزعم والحسبان، فهذه كلها أمور تتعلق بقلب المتحدث أو عقله، وهي مرتبة أو مراتب من مراتب العلم أحيانا، فكلها أمور نفسية ليست مادية، وإنما هي تنطلق من عقل أو قلب المتحدث، ولذلك سميت أفعال القلوب. النوع الثاني وهو تعمل العمل نفسه لكن فقط تختلف في المعنى، أفعال التصير، وهي التي تدخل أيضا على المبتدأ والخبر، فتشعر بتحول الشيء من حالة إلى حالة أو انتقاله من حالة إلى حالة، وهي صير، رد، اتخذ، جعل، فهذه تدل على تحول المبتدأ إلى حالة الخبر، وسيأتي إن شاء الله تعالى لها التمثيل بعد قليل. في ظن وأخواتها، هذه أشرت في مرة الماضية أن الظن الأصل فيه أن يكون للعلم المرجوح، يعني عفوا هو العلم غير متيقن ولكنه علم راجح لكنه غير متيقن، أظن الشيء كذا، يعني يترجح عندي أنه على هذه الحال لكن لا أقطع به، هذا في الغالب. إلا أنه يرد في كلام العرب استعمال الظن بمعنى اليقين، وله شواهد، ومنها الشاهد الذي ذكر المرة الماضية، هو قول الله سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم خاشعون، ثم قال أو جعل من أوصافهم أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم. الخاشعون، الموقنون، المؤمنون، يتيقنون بلقاء الله ولا يتوقعونه أو يشكون فيه، ولذلك فالظن هنا بمعنى اليقين. والعرب إذا تستعمل ظن للرجحان غالبا ولليقين أحيانا، وكلا الاستعمالين فصيح وارد في كلام العرب الفصحاء، وقد جاءت الآية هنا على أحد الوجهين الفصيحين. نعم هي أقل من استعمالها بمعنى الرجحان، لكنها استعمال فصيح صحيح. في رأى يحسن التنبيه إلى أمر أيضا، وهو أن رأى هذه ترد على معنيين، ترد أحيانا الرؤية البصرية بمعنى نظر إلى الشيء، وترد بمعنى قال بالشيء أو رأى أو اتخذ المنهج الفلاني أو أخذ القول الفلاني أو رأى الرأي الفلاني. فإذا عندما نجعلها بصرية ليست من أفعال القلوب لأنها من شيء محسوس، لكن عندما نجعلها بمعنى رأى الرأي فهي من أفعال القلوب، فإذا كانت من أفعال القلوب فهي من بابنا، نقول رأيت العلم نافعا، يعني ظننته كذلك أو اعتقدته كذلك، حينئذ أصل الجملة العلم نافع، المبتدأ وخبر دخل عليه هذا الفعل القلبي، فنصب الأول مفعولا أول ونصب الثاني مفعولا ثاني، هذه من أفعال القلوب ولا إشكال فيها. أما رأى البصرية فليس من أفعال القلوب لأنها متعلقة بالعين والبصر، وهذه لا تدخل في باب النواسخ، بل إنها لا تدخل على المبتدأ والخبر أصلا، وإنما هي من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد، فهي تنصب مفعولا واحد. ولذلك عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، نجد أنها رؤية بصرية هنا في يوم القيامة حينما يرونها عيانا بأبصارهم، هنا لم ينصب الفعل إلا مفعولا واحدا وهو النار، أعاذنا الله منها، فحينئذ لا يكون الفعل ناسخا ولكنه يخرج إلى باب الأفعال المتعدية إلى مفعول واحد ولا علاقة له بالنواسخ أصلا. إذن شرط رأى أن لا تكون بصرية هنا، أن تكون ما يسمونها رأى العلمية التي هي من باب أفعال القلوب، هي التي من بابنا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فعندما نقرأ قول إنهم يرونه قريبا أي يعتقدونه، يظنون يوم القيامة بعيد، هذه متعلقة بالقلب، إذن من أفعال القلوب، فهي إذن ناسخة، ولذلك نعربها نقول: يرون، يرى فعل مضارع مرفوع وعلى مدرفع ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة، الفاعل الواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محرر الفاعل، الهاء هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول أول،
وقريبا بعيدا هذا المفعول الثاني منصوب، ونراه قريبا أيضا نرى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول، وقريبا مفعول ثاني منصوب، وأصل المفعولين في الجملتين مبتدأ وخبر، لأن الأصل هو بعيد هو قريب مبتدأ وخبر، فدخل الناسخ عليه فحوله أو حولهما إلى مفعولين. ذكرت في المرة الماضية في آخر الحلقة السابقة الملحظ على قول المصنف عد المصنف لي إذا تتبعتهم في نص كلام المصنف أنه جعل من ضمن أفعال النواسخ هذه ظن وأخواتها، قال سمعت. طبعا لا إشكال في أن ظننت حسبت خلت كما ذكر هنا، زعمت رأيت علمت وجدت، هذه كلها كما ترون أفعال قلوب، أفعال متعلقة بالقلب. ثم اتخذت وجعلت، هذه أفعال تصير تدل على التحول من حالة إلى حالة، اتخذ الله إبراهيم خليلا يعني صيره كذلك جعله كذلك، ولذلك أصله إبراهيم خليل مبتدأ وخبر، دخل عليه الفعل الناسخ اتخذ فنصب الأول مفعول الأول والثاني مفعول ثاني، ولفظ جلالة فاعل اتخذ الله إبراهيم خليلا مفعول أول وثاني صارت. فهذه من أخوات ظن لكنها ليست من أفعال القلوب بل من أفعال التصير، إلا أن التوقف عند قوله سمعت، فإن سمع هذه لم يعدها أكثر النحويين لا في أفعال القلوب ولا في أفعال التصير، بل إنك عندما تذكرها وتقول سمعت الرجل متكلما وتأتي باسمين منصوبين بعدها، فالحق أنك لا تجعلها من باب الظن ولا تجعلها من باب التصير، ولكن الأوجه فيها أنك تقول سمعت الرجل، هذا فعل متعدي لمفعول، ثم حالة كونه متكلم فمتكلم حال في الواقع وليس مفعولا ثانيا، فأنت تسمعه سمعت صوته في حالة تكلمه، فمتكلما واضح انتصابه سواء كانت متكلما مفرد أو كانت جملة سمعت فلان يتكلم، فالجملة أيضا الفعلية في محل تكون حينئذ في محل نصب حال أيضا، فالحق أن لا يذكر هذا الفعل. وكما قلت إنه إن المصنف في هذا ليس بدعا في كلامه، هو إن كان نادر أن يذكر مثل هذا الكلام ولم يأتي عليه أحد من النحويين، إلا أن الفارسي أبو علي الفارسي كما قلت قد ذكره في واحد من كتبه، ذكر سمع من أخوات ظن وأعرب المنصوب الثاني مفعولا ثانيا، لكن المعنى ينقض هذا الكلام، ودائما كما قلت اجعلوا الإعراب تابعا للمعنى أو اجعلوا أن أعرب الشيء حسب المعنى، اجعله خادما للمعنى لتستفيد من معنى الكلام، ولا تجعل المعنى هو الذي يتابع الإعراب، لأنك إن فعلت ذلك أتيت بالعجب وقلبت المعاني، بل ينبغي أن يكون الإعراب موضحا للمعنى، أما أن يأتي الإعراب فيقلب المعنى من الوجه الأقرب إلى الذهن إلى وجه بعيد فهذا ما وضع الإعراب له، ولم وليس هذا هو شأنه الحكمة في التعامل مع الإعراب في مثل هذا. إذن المصنف يعني نحسن الظن ونقول هو متابع في هذا، ولكنه رأي يخالف رأي الجمهور والنظر ينقض هذا الرأي. المصنف ذكر هذه كما ترون أفعال القلوب وذكر منها مجموعة، ثم ذكر اثنين من أفعال التصير، ترك بعض أفعال التصير، وهو كل فعل كصير كرد، عندما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، طبعا حسد هذه مفعول لأجله، لكن لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فيردون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع علامة رفع ثبوت النون الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، كم هذه مفعول أول، وكفارا هي المفعول الثاني، وأصله أنتم كفار، هذا أصل الجملة مثل وخبر، ثم دخل عليها الناسخ فأصبحت بهذه الطريقة، وكما ترون يردونكم كفارا يجعلونكم كذلك، فهي من أفعال التصير، ومثله البيت أو البيتان المشهوران المذكوران في كتب بعض كتب النحو، رمى الحدثان نسوة آل عمرو بمقدار سمدن له سمودا، فرد وجوههن البيضة سودا ورد شعورهن السود بيضة، أو العكس، رمى الحدثان نسوة آل عمرو بمقدار سمدن له سمودا فرد وجوههن البيضة سودا ورد شعورهن السود بيضة. فهنا رد يعني جعلها، حولها من حالة إلى حالة، فهي تدل على التصير أو التحويل من حالة إلى حالة. مثلها ترك في قول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فبعضهم مفعول أول، طبعا ترك ونا فعل وفاعل، بعضهم مفعول أول، يموج جملة فعلية في محل نصب المفعول الثاني، ومنها صير، ومنها وهب، وهبني الله فداءك، هذه جملة مأثورة عن العرب، أي جعلني الله كذلك، جعلني الله فداءك وجعل كذلك. فوهبني الياء مفعول أول، وفداءك مفعول ثان. المصنف ما ذكر عندما تكلم عن النواسخ، هذه الأنواع الثلاثة من النواسخ، ما ينسخ حكم المبتدأ وحده، وما ينسخ حكم الخبر وحده، وما ينسخ حكمهما معا، ما ذكر أفعال المقاربة، ولا يكاد يخلو كتاب النحوي من الكلام عن أفعال المقاربة. وهذه الأفعال الحق أنها تعامل معاملة كان وأخواتها، وتذكر غالبا ملحقة بباب الأفعال الناسخة التي هي كان وأخواتها، لأنها تعمل عملها، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإنما أفردت العلة سأبينها الآن، لكن يحسن أن أبين ما المقصود بأفعال المقاربة. هي أفعال تدل على قرب حصول الشيء، والحق أنها ليست كلها تدل على قرب حصول الشيء، بل إنها بعضها يدل على قربه، وبعضها يدل على رجائه، وبعضها يدل على الشروع فيه، ولذلك تسمى أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع. أفعال المقاربة مثل كاد أو شكا، كربا، تقول كاد الليل أن يطلع، كاد الفجر أن يطلع، كرب القلب من جواه يذوب، أوشك الظلم أن ينجلي، هذه كلها تدل على قرب حصول الشيء، فإذا يسموها أفعال المقاربة. مما يدخل في هذا الباب ما يسمونه بأفعال الرجاء، تدل على توقع حصول الشيء ورجائه، مثل حرى الليل أن يتصرم، خلولق بمعنى أيضا حرى، بمعنى التوقع، وعسى بمعنى عسى، يعني كقولك عسى خلولق المطر أن ينزل، ومثلها عسى أيضا، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فهذه أفعال تدل على الرجاء. وهناك النوع الثالث مما يسمى يدخل تحت المضمون العام لأفعال المقاربة، ما يسمى أفعال الشروع، وهي تدل على البدء في أخبارها، بدء في فعل أخبارها، مثل جعل فلان يفعل كذا، طفق فلان يفعل كذا، شرع فلان يفعل كذا، بدأ فلان، أخذ فلان يفعل كذا، هذه تسمى أفعال الشروع. كلها أفعال ما يدل على المقاربة وعلى الرجاء وعلى الشروع، كلها تسمى أفعال المقاربة، وهي كلها يلحقها النحويون بباب كان وأخواتها الأفعال الناسخة، لأنها تعمل عملها، تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الاسم وتنصب الخبر، إلا أنهم يميزونها لأن لها خاصية تنفرد بها، وهي أن أخبارها لا تكون إلا جمل فعلية منصوبة بأن تشتمل على ضمير يعود على أسمائها. مرة ثانية، عندما أقول أوشك الفجر أن يطلع، هذا أوشك يدل على المقاربة، فعل مقاربة، الفجر اسم أوشك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مثل كان تماما، وأن يطلع هذه جملة فعلية، أن أداة نصب الفعل المضارع، ويطلع فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أوشك، فهي إذن مثل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن لاحظوا خبرها جملة فعلية تقدم عليها أن، منصوبة بأن، فاعلها ضمير يعود على اسم الفعل الناسخ الذي هو الفجر في هذه الجملة. إذن هذا النوع من الأفعال أعني ما يسمى بعموم أفعال المقاربة وما يشمل المقاربة والشروع والرجاء يتفق مع الأفعال الناسخة التي هي كان وأخواتها في أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم الخبر بنصبه ويبقى حكم المبتدأ منصوبا اسما لها مرفوعا اسما لها ولكنها تنفرد بأن أخبارها يجب أن تكون جملا فعلية منصوبة بأن وأن يكون فاعلها ضمير فاعل الجملة الفعلية ضمير مستتر يعود على أسمائها يعني أسماء الأفعال الناسخة أسماء أفعال المقاربة أو أفعال الشروع أو أفعال الرجاء هذا الذي يجعلهم يفردونها فعندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى عسى ربكم أن يرحمكم هذه من أفعال المقاربة من أي أنواع الرجاء أو الشروع أو المقاربة الرجاء لأنها عسى تدل على رجاء الشيء فيعني فيها توقع ورجاء فإذا دخلت على الجملة أصله ربكم يرحمكم فدخلت على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر نسخت حكم المبتدأ والخبر جعلت المبتدأ اسما لها وجعلت الخبر خبرا لها جملة فعلية في محل نصب ولاحظوا أن الخبر وقع جملة فعلية مدخولها هو أن يعني منصوبة بأن وفاعلها ضمير مستتر يعود على أسمائها وهو ربكم على اسمها وهو ربكم يرحمكم هو فتحقق فيها الشرط فحينئذ حق فيها أنها أفعال ناسخة كان هناك من استفسار سواء من الإخوة الفضلاء الحاضرين أو من سؤال يأتي سواء عن طريق الموقع أو عن طريق هذه قبل أن نشرع في دخول في باب الآخر وهو باب النعت مستعين بالله
يعطيك العافية دكتور حسنت وبارك الله فيك لدي مجموعة من إجابات الأخوة والأخوات لعل من حقهم علينا أن نستعرض الدول والأسماء
طيب ممكن, ممكن نذكر الإجابة وإجابة واحدة نموذجية وممكن عرض الأسماء حتى لا تأخذ
الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول السلام عليكم إجابة السؤال الأول الفعل الناسخ لا يزال ما دامت اسم لا يزال أحدكم خبرها في صلاة واسم ما دامت الصلاة واسم ما دامت الصلاة خبره تحبسه جزاكم الله خيرا ناخذ إجابة ثانية وإلا نستعرض فاطمة صالح من السعودية أجابت إجابة طويلة جزاها الله خير ومفصلة كذلك الأخت سبا نجد من السعودية أجابت كذلك إجابة طيبة أم إبراهيم كذلك تواصلت معنا من السعودية وأجابت إجابة مفصلة في ذلك شكرا لكل الأخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا في إجابة أسئلة الدرس الماضي إذا تكرمت دكتور وأذنت لي نأخذ مجموعة من الأسئلة الآن
تفضل
الأخ التوجيه من المدينة المنورة السعودية يقول فضيلة الدكتور نحن الآن ندرس متن الآج الرومية أو أم الآج الرومية بتشديد الراء أو تخفيفها
الآج الرومية منسوبة إلى ابن آج الروم
نعم
وابن آج الروم الصنهاجي بهذا الضبط مشدد الراء فهي منسوبة إلى مؤلفها فهي تنطق بتشديد الراء ابن آج الروم فمتنه أو هذه رسالته هذه أو مختصره هذا يسمى الآج الرومية نسبة إليه بتشديد الراء
جميل أم معاذ من السعودية تقول أنا طالبة جامعية أدرس أوضح المسالك وفي هذا المستوى كان باب ظن والفعل وما بعده علما أني منتسبة ودرسته وفهمته ولكن العجيب في الاختبار أو الاختبار عفوا حين أردت الإجابة كانت هناك أخطاء عديدة السؤال ما هو السبب في ذلك وكيف أدرسه بطريقة مفيدة لكتابة الخطابات والمقالات
هذا سؤال عريض طويل ويتعلق بطرق المذاكرة أكثر منه من تعلقه بالنحو ذاته الشيء يحتاج إلى أن يعطى وقته الذي يكفيه وأن يهتم به والإنسان إذا اهتم بالشيء وحرص عليه وأعطاه جهده وسعى لأن يحبه حقق فيه شيئا كثيرا ووفق لإجابته ولا يكون هم الإنسان في الإجابة هو فقط هو أن يختبر في الشيء وينتهي منه ولكن ليكن هم طالب العلم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يدرس تعلم لغة هذه اللغة الشريفة التي هي لغة كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للوصول إلى معرفة أسرارهما واستنباط أحكامهما فهذه آلة المجتهد وآلة المفتي وآلة المفسر، ولا غنى للعالم في شتى فنون العلم عن الرجوع إلى المتخصص في هذا العلم. فإذا حوى الإنسان هذا العلم انطلق في العلوم المختلفة واستطاع بها أن يتقن ما سواها، وفتحت له مغاليق كثيرة من مغاليق هذه اللغة العجيبة. ثم إن الإنسان إذا نوى هذه النية الصالحة يسر الله له الأمور وشرح صدره وسدد قلمه ولسانه سواء في اختباره أو في كتابته وتأليفه.
جميل، ونسأل الله التوفيق للأخت أم معاذ، يبدو حريصة
ولجميع المسلمين.
أم عبد الرحمن، سؤالك غير واضح، لعلك تعيدين الكرة مرة أخرى. الأخوة الموجودين إذا في تساؤل أو ندخل في باب نعم، لعلنا إذا أذن الدكتور ندخل
في باب النعت.
باب النعت، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل.
الآن بدأ المصنف في حديث عن موضوع جديد وهو التوابع. والتوابع سمي التوابع، طبعا التبعية هي اللحاق، يقال تبع فلان فلان أي لحقه، فهذه التوابع سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في أمرين: أولا في موضعها ومنزلتها وذكرها فإنها تتلو متبوعاتها، والأمر الثاني أنها تتابعها في إعرابها. فإذا هي تبعية مكانية وحكمية. أما التبعية المكانية فإن التابع ينطق بعد المتبوع، وأما التبعية الحكمية فإن التابع يأخذ حكم متبوعه متبوعه. بمعنى أنك لو أن واحدا سألك وقال لك: ما حكم النعت؟ هل هو مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ ما حكم البدل؟ ما حكم المعطوف؟ نقول: ليس له حكم في ذاته. نحن نعرف أن المبتدأ حكمه الرفع، والخبر حكمه الرفع، ونائب الفاعل والفاعل حكمهما أيضا الرفع، وخبر إن مرفوع واسمها منصوب والمضاف إليه مجرور، والمفاعيل على أنواعها منصوبة. لكن لا نستطيع أن نقول إن النعت حكمه الرفع، أو إن البدل حكمه النصب، أو إن التوكيد حكمه الجر. هذا أمر لا نملكه، وإنما أحكامها تابعة لأحكام متبوعاتها ما قبلها. وهذا يعني أنها لا تذكر في الكلام وحدها، وإنما لا بد أن تسبق بشيء توضحه. فالنعت يوضح شيئا قبله وينعته، والتوكيد يوضح شيئا قبله ويؤكده، والبدل يوضح شيئا قبله ويأتي بدلا عنه، والعطف يوضح شيئا قبله ليس توضيحا ولكنه يأتي مشاركا له في حاله بوسائل وهي حروف النسق. فإذا هذه التي تسمى توابع ليس لها أحكام في ذاتها، لكن أحكامها تابعة لمتبوعاتها. إذن في جملها يكون هناك متبوع ويكون هناك تابع. وحديثنا الآن عن التابع، هذا التابع حكمه حكم ما قبله، فكل ما جاءك تابع. والتوابع هي التي جمعها ابن مالك في قوله: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. هذه الأمور هي التوابع، أحكامها أنها تتبع ما قبلها. فالنعت يتبع المنعوت، والتوكيد يتبع المؤكد، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، والبدل يتبع المبدل منه. فإذا جاءنا شيء من هذا، أول ما نفعل هو أن ننطلق إلى ذلك المتبوع أو ذلك المتبوع، نعم، الذي هو المنعوت أو المبدل منه أو المعطوف عليه أو المؤكد، ننظر حكمه: هل هو مبتدأ؟ هل هو فاعل؟ هل هو مفعول به؟ هل هو مضاف إليه؟ ثم حكمه ننقله مباشرة إلى تابعه فنعطيه مثله، لأنه سمي تابعا لأنه يتابع ما قبله في إعرابه. فإذا هو يتابعه في المكانة، في المنزلة، في المكان، في الذكر، ويتابعه أيضا في الإعراب. هذا سبب التسمية، تسمية التابع. المصنف قال: النعت تابع للمنعوت. والحق أن كل التوابع تابعة لما قبلها، فالبدل كما قلت تابع للمبدل منه، والمعطوف تابع للمعطوف عليه، والتوكيد تابع للمؤكد. ذكر هو هنا ما الذي يتابع فيه النعت منعوته. قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه. طبعا التعبير بخفضه ابن أجر الرومي يعبر كثيرا في هذا المتن المختصر بمصطلح الكوفيين وهو الخفض، ونحن نعرف أن مصطلح البصريين هو الجر، وهو مصطلح السائد وهو الذي عليه الجمهور استعمال الجر، والجر والخفض شيئان أو مصطلحان لشيء واحد، إلا أن الكوفيين يستعملون الخفض. ابن أجر الرومي في متنه هذا من أوله إلى آخره لا يستعمل إلا هذا المصطلح ويريد به الجر. فذكر إذن أن التابع أن النعت يتبع منعوته في الرفع والنصب والخفض، قال والتعريف والتنكير. طبعا عندما يقال يقول يتابعه في الرفع والنصب والخفض يقصد يتابع في واحد منها، لأنه لا يكون المتبوع مرفوعا منصوبا مخفوضا، لكنه يكون إما مرفوعا وإما منصوبا وإما مخفوضا، كأنه يقول يتابعه في واحدة من الحالات الإعرابية التالية: الرفع والنصب والجر، ويتابعه في واحدة من الحالتين التعريف والتنكير، لأنه لا يمكن أن يكون المنعوت معرفة ونكرة في وقت واحد، لكنه يقصد أنه إذا كان المنعوت معرفة جاء النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة جاء النعت أيضا نكرة. إذن كأنه يتابعه في شيئين وليس في هذه الخمسة كلها. هو الآن ذكر خمسة: رفع ونصب وخفض وتعريف وتنكير. هو واقع الأمر أنه يتابعه في واحد من الثلاثة الأولى: الرفع والنصب والخفض بحسب حاله، بحسب حال المنعوت، ويتابع في واحد من الاثنين الذي هي التعريف والتنكير. أظن هذا واضح. يبقى أمر أن الحالات التي ينبغي النظر فيها أو في حالات الأسماء هي أكثر حقيقة من هذه الحالات الخمس. فهناك الرفع والنصب والجر كما ذكر، وهناك التعريف والتنكير، وهذه كلها ذكرها الآن. هناك التذكير والتأنيث، وهناك الإفراد والتثنية والجمع. فهذه حالات كما ترون كثيرة، عدها عشر: رفع ونصب وجر. لا نذكر الجزم، لماذا؟ لأن الجزم من خصائص الأفعال، ونحن نتكلم الآن عن نعت، والنعت يصف والموصوف اسم، فإذا الكلام عن الأسماء، فإذا لا مدخل للجزم، لأنك لا تنعت مجزوما والنعت يأخذ حكم متبوعه، فإذا كان المنعوت له حكم أخذه، فلا يكون مجزوما، لأن منعوت لا يكون مجزوما، لأن لا يكون منعوت فعلا. فإذا عندنا حالات الإعراب ثلاث: رفع ونصب وجر، وعندنا حالة التعريف والتنكير صارت خمس هذه، وعندنا حالة التذكير والتأنيث هذه سبع، وعندنا حالات الإفراد والتثنية والجمع صار مجموعها عشر. الاسم الواحد لا يكون على هذه الحالات العشر كلها، وإنما يكون على عدد منها. كم الحالات التي يمكن يكون الاسم عليها في الوقت الواحد من هذه الأمور العشرة؟ هل في أحد منكم يستطيع أن يعرف على كم حالة يكون الاسم الواحد في الوقت الواحد من هذه الحالات العشر؟ سأعدها مرة ثانية، والذي يعرف ممكن يرفع يده: رفع ونصب وجر، تعريف وتنكير، تذكير وتأنيث، إفراد وتثنية وجمع. من كم واحدة من هذه العشر تجتمع في الاسم الواحد؟
تفضل يزيد.
وهي
ما تكون إفراد وتعريف، أو مثلا
يعني ما يمكن يكون الاسم مفرد ومعرف أيضا في وقت واحد؟
ممكن حالة.
طيب إفراد. هذه إفراد وتعريف، ما يجتمع معها شيء آخر؟
لا يمكن تكون معرفة ونكرة.
لا تفضل، لو تقرب
المنك حتى. لا أقصد لا يمكن أن تكون معرفة ونكرة في نفس الوقت. ما
لا تكون معرفة ونكرة في الوقت نفسه، هذا صحيح.
أو تكون مفردة مثلا ومثنى في نفس الوقت.
لا تكون مفردة ومثنى وجمع في نفس وقت واحد.
يبقى حالات الإعراب أيضا نفس الكلام، إذا كانت مرفوعة
طيب
لا تكون منصوبة أيضا في نفس الوقت.
نعم،
لا
تكون واحدة منها.
نعم صحيح.
إذا نحن نريد ما الحالات التي يمكن أن تجتمع من هذه العشر؟ كم عددها؟ نسمع من أخي لك.
ماشي،
تفضل يا إبراهيم.
وكانت تجتمع فيه أربع حالات.
أربع حالات تجتمع في الاسم الواحد في الوقت الواحد، أربع حالات. واحد من
الحالة الإعرابية إما الرفع أو النصب أو الجر.
أحسنت.
والتذكير
تقرب هذا اللاقة إليك. نعم،
أقول الحالة العربية
وهي الرفع، واحد من الرفع أو النصب أو الجر،
والتعريف والتنكير،
واحد من التعريف والتنكير
أو التنكير، واحد من التثنية والجمع
والإفراد، واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث. فمثلا عندما نقول فاطمة، هذا اسم، هذه فاطمة. حالات الرفع فيها حالات الإعراب فيها واحدة من الثلاث وهي الرفع، ما فيها نصب ولا جر. إذا جئنا للتعريف والتنكير فيها التعريف لأنها معرفة علم. إذا جئنا للتذكير والتأنيث فيها التأنيث. إذا جئنا للإفراد والتثنية والجمع هي مفرد. إذا اجتمع فيها الرفع والتعريف والتأنيث والإفراد فاجتمعت أربع حالات من هذه العشر. إذن الحالات عشر لكن يجتمع في الاسم الواحد منها أربع في وقت واحد. لماذا أقول هذا الكلام؟ نحن الآن نريد أن نتعرف ما الأمور التي ينبغي أن يتوافق فيها النعت مع منعوته من هذه الأشياء التي ذكرناها. هذا هو سبب ذكر هذه الأشياء، حتى نتعرف ما الذي يجب في النعت أن يكون عليه يتابع منعوته عليه في أي هذه الحالات، هل فيها كلها أو في بعضها. الجواب، النعت نعتان نوعان، قالوا نعت حقيقي ونعت سببي. ما معنى هذا الكلام؟ عندما أقول هذا رجل كريم، كريم نعت لرجل، وأقول هذا رجل كريم أخوه، الثانية الآن صار الكرم ليس للرجل وإنما للأخ، فالمعنى جملتان مختلفتان في المعنى. عندما أقول هذا رجل كريم وهذا رجل كريم أخوه، المعنى مختلف. في الأولى وصفت الرجل بالكرم، وفي الثانية وصفت الأخ بالكرم. اختلف طبعا فيهما مع النعت، كلمة كريم نعت، هذا رجل كريم فكريم نعت لرجل، وهذا رجل كريم أخوه أيضا كريم أخوه نعت لرجل، لأني أصف الرجل بأن أخوه كريم فوصف بها معا. لكن لو تأملنا لوجدنا أن قولنا كريم هذه صفة مشبهة كما تعلمون، والصفة المشبهة من المشتقات، والمشتقات تتحمل ضمائر كالأفعال، ففيها ضمير يعرب فاعل في الأصل إذا كانت اسم فاعل أو صفة مشبهة، أو نائب فاعل إذا كانت اسم مفعول. هذه المشتقات تتحمل ضمير، إذا قلت هذا رجل كريم فكريم فيها ضمير يعود إلى الرجل أي هو، لك هي مشتقة وهي نعت، هذا يسمونه نعت حقيقي. لماذا هو حقيقي؟ لأني هذا الوصف وصف حقيقي للرجل، هو الكريم. لكن عندما أقول هذا رجل كريم أخوه هذا نعت غير حقيقي، لأنه ليس هو الكريم وإنما الكريم الأخ، فإني وإن قلت إن كريم نعت للرجل لكنه في حقيقة الأمر ليس نعتا حقيقيا له، وإنما هو نعت لسببيه أي لما يتعلق به أي لما بعده. وذلك قالوا النعت نعتان، نعت حقيقي وهو ما يرفع ضمير منعوته، هذا رجل قائم، فقائم فيه ضمير يعود إلى الرجل، فإذا هذا نعت حقيقي لأنه يصف هذا الرجل وصف له. لكن عندما أقول هذا رجل قائمة أمه فقائمة نعت للرجل لكنه غير حقيقي لأنه لا يصف الرجل وإنما الوصف للأم هي القائمة وليس الرجل، لكنه في الإعراب نعت للرجل، فأقول هذا رجل قائمة أمه، رجل قائمة، طبعا هذا مبتدأ رجل خبر، قائمة نعت ويتبع رجل في إعرابه، وأمه فاعل لقائمة وهو مضاف لها مضاف إليه. إذن عرفنا الآن أن النعت قد يكون حقيقيا أي يصف ما قبله، وهذا إذا رفع ضمير الاسم السابق، وقد يكون سببيا وهو الذي ليس نعتا حقيقيا لما قبله، يعني ليس في حقيقة الأمر لا ينعت ما قبله ولكنه ينعت ما بعده، إلا أنه في الإعراب هو نعت لما قبله، فهذا يسمى نعت سببي لأنه متصل بما قبل، يعني فاعله، لأن فاعل هذا النعت متصل بالمنعوت بسبب، له هناك سبب يصله به، يقول قائمة الأمة أم الرجل، هناك سبب يربط بين، في سبب يربط بينهما، والسبب في الأصل هو الحبل والواسطة والرابطة، فإذا هناك شيء يربط بين الأمرين. إذن إن رفع النعت ضمير المنعوت فهو نعت حقيقي يصف منعوته بحق، وإن رفع اسما ظاهرا يتعلق بالمنعوت فإنه يسمى نعتا سببية وليس نعتا حقيقية، لأن المنعوت الحقيقة هو الاسم الظاهر وليس وليس المنعوت. إذا ثبت هذا أو إذا اتضح هذا فإن مسألة التبعية في واحد من الرفع والنصب والجر، أو واحد من التعريف والتنكير، أو واحد من التذكير والتأنيث، أو واحد من الإفراد والتثنية والجمع، يختلف في النعت الحقيقي عنه في النعت السببي. أما النعت الحقيقي، أما النعت الحقيقي وهو الذي يصف ما قبله يرفع ضميره، مثل قولي هذا رجل كريم، فإنه يجب أن يطابق في كل هذه الأمور، يعني في أربعة من هذه الأمور العشرة. عندما أقول هذا رجل كريم، رجل خبر مرفوع، فكريم نعت حقيقي، فينبغي أن يتابعه في كل هذه الأمور في الأربعة من العشرة. واحد من أنواع الإعراب كريم، رجل خبر مرفوع، فإذا كريم يتابعه في الرفع. في التعريف والتنكير رجل نكرة، فجاءت كريم نكرة، ما قلنا رجل الكريم وإنما نكرت مثله فتابعه في التنكير. في التذكير والتأنيث رجل مذكر، فجاء كريم مذكر، ما قلنا كريمة. في الإفراد والتثنية والجمع رجل مفرد، فجاء كريم مفرد، ما قلنا كريمان أو كريمون أو كرماء. فإذا تابعه في كل الأشياء التي يتابع فيها المنعوت. لماذا؟ لأنه نعت حقيقي. أما إن كان النعت نعتا سببية، وقد وضحت المقصود بالنعت السببي، يرفع اسم ظاهر، هذا الاسم الظاهر له علاقة بالمنعوت. رأيت رجلا كريمة أمه، رأيت رجلا تقيا أبوه، فرفع اسم ظاهر كما ترون، هذا الاسم الظاهر له علاقة بالرجل بالمنعوت، أبوه ولا أمه، لا في صلة بينها، فيسمى هذا نعت سببي. النعت السببي لا يوافق منعوته، لا يتابع منعوته في كل هذه الأمور الأربعة من العشرة، يتابعه في اثنين من الأربعة، ويتابع المرفوع الاسم الظاهر المرفوع في الاثنين الباقيين. سأوضح هذا الآن. عندما أقول رأيت رجلا تقيا أبوه، أو جعلوني أقول حتى أخالف بينهما، رأيت رجلا كريمة أمه، حتى أخالف بينهما في التذكير والتأنيث. الآن رجلا هو المنعوت وهو مفعول به منصوب، رأيت رجلا، جاء النعت كريمة، كريمة أمه، تابع منعوته في النصب، فرجل مفعول به منصوب وجاء كريمة هنا منصوب كما ترون، فتابعه في حالة الإعراب، واحدة من حالات الإعراب. في التعريف والتنكير رجل نكرة وكريمة أيضا نكرة، فتابعه فيها. أما في الاثنين الباقيين وهما واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، فإنه يتابع مرفوعه وهو الأم. ولذلك قلنا في التذكير والتأنيث قل رأيت رجلا كريمة أمه، لأن الفاعل مؤنث، الاسم الظاهر مؤنث، المنعوت مذكر، ومع ذلك النعت لم يتابع منعوته لأن النعت سببي، فيتابع مرفوعه في حالة التذكير والتأنيث، هنا في حالة التأنيث مع أن المنعوت مذكر رجل، إلا أن النعت جاء مؤنثا لأن مرفوعه مؤنث وهو الأم. وفي الإفراد والتثنية والجمع أيضا تابع مرفوع، ولو كان المرفوع مثنى، مثلا لو قلنا مثلا رأيت رجلا كريمة أختاه، صار المرفوع مثنى، لا قلنا كريمتان أختاه، رأيت رجلا كريمتان أختاه، رأيت رجلا كريمتين حتى يتابع في الإعراب، رأيت رجلا منصوب، فأقول كريمتين يجعل منصوب أختاه، فأجعل أختان هنا كما ترى هو المرفوع، فيتابع تابعه كريمتين أنث لتأنيثه وثني لتثنيته. أما في إعرابه فوافقه في الإعراب وهو النصب، وفي التذكير في التنكير وافقه أيضا في التنكير، ولم يوافق المرفوع، لأن أختاه هنا كما ترون معرفة بالإضافة، أضيف إلى ضمير، لكنه وافق متبوع. إذن النعت حقيقي وسببي، فإن كان حقيقيا تابع منعوته في الأربعة، في أربعة من تلك الأمور العشرة المذكورة، وإن كان سببيا تابع منعوته في واحد من أنواع الإعراب وواحد من التعريف والتنكير، وتابع مرفوعه السببي هذا الاسم الظاهر الذي رفعه في البقية، وهي واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. ولو مثلنا بأمثلة لا أكثرنا جدا من الأمثلة، كنت ترغبون في الأمثلة فعلنا.
نتوقف دكتور إذن، ثم
بارك الله
أحبتنا الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم وتواصلكم معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث: اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين، من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى.
وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى.
فيا أيها الطالب الحريص على الخير، إلزم سبيلهم وسر على طريقهم واقف آثارهم، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله.
فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق.
ولقد أحسن الآخر حين قال:
وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. نأخذ اتصال معنا الأخت لمياء من الرياض. السلام عليكم أخت لمياء. أخت لمياء السلام عليكم. أخت لمياء السلام عليكم، تسمعينني؟ الاتصال قطع. نأخذ الأخت أم عبد المحسن من الرياض. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن تخفضين الجهاز عندك إذا تكرمتي يا أختي؟
ممكن تخفضين الجهاز. أيوة
تفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت أحدث للشيخ عن قول الشاعر: لا تحسب المجد تمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبره. هنا جاءت مكسوره مع انها مسبوقه بجازم.
جميل، السؤال واضح.
نعم.
شكرا اختي الكريمه. شكرا ام عبد المحسن، تفضل دكتور.
هي تقصد الاخت في قول الشاعر: لا تحسب المجد.
نعم.
طبعا لا، هذه ناهيه، وتحسب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى مجزمه السكون.
نعم.
إلا أنه لما وقع بعده حرف التعريف ال، وحرف التعريف كما نعرف ساكن، التقى ساكنان، سكون حرف التعريف وسكون الإعراب الجزم، فالتخلص أو أوجه وجوه التخلص من التقاء الساكنين هو التخلص بالكسر، ولذلك الكسر هنا عارض للتخلص من التقاء الساكنين وليس أصليا، فلا نقول إن الفعل مجرور لأن الفعل أصلا لا يجر كما نعلم، وإنما هو كسر فقط للتحريك حتى لا يلتقي ساكنان في الدرج. الساكنان قد يلتقيان في الآخر في الوقف، تقول رجلان تقف عليها لكن لا يلتقيان في الدرج، وللتخلص من ذلك يكسر الساكن وينطق بعده بالساكن الآخر بعد كسرة بالساكن الآخر الذي هو تحسب المجد لا حرف التعريف ليصح ليستقيم الكلام، لأنه لا يتوالى ساكنان في درج الكلام.
جميل، أحسنت، بارك الله فيك دكتور. نعود إلى متابعة درسنا.
نعم.
ذكرت قبل الفاصل دكتور أن لديك مجموعة من الأمثلة حول.
نعم، أنا أقول أنه يطول الحديث لو أردت التمثيل لهذه الأنواع، أقصد أنواع الإعراب الثلاثة وأنواع التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع، وحتى لا يعني أمل بها، فأرجو أن تكون وضحت، لأني أشعر أن الإخوة الذين أمامي اتضح لهم المقصود بعد أن ذكرته مرتين. ممكن أسأل الإخوة بعض الأسئلة لأرى مدى متابعتهم لهذا، فقط يعني أعطيهم جملة وأطلب منهم أن يستخرجوا فيها النعت من المنعوت، بعد أن يعني بعد رجاء الله سبحانه وتعالى أن يكون المقصود بالحقيقي والسببي واضح. فطبعا قلت إن السبب الحقيقي يرفع ضميرا يعود إلى المنعوت، والسببي يرفع اسما ظاهرا يرتبط بالمنعوت أيضا، لكن لو رفع اسما ظاهرا لم يرتبط بالمنعوت فلا يصح. يعني مثلا لو قلت رأيت رجلا ضاربا رجلا، هنا رجل الذي هو متبوع عفوا مرفوع عفوا يعني معمول أو سببي النعت لم يتصل بالمتبوع، ولذلك لا نعدها سببيا نعت سببيا، لكن نعده حقيقيا حين ذاك، فلا بد أن يكون مرتبط بما قبله. هذا أمر أرجو أن يكون تضح ولماذا سمي سببيا، والسبب في الأصل هو الحبل والرابط بين الأمرين، وذلك لا بد أن يكون ذلك الاسم الظاهر الذي رفعه النعت يكون فيه ارتباط بالمنعوت لتتحقق السببية بينها.
جميل.
سأعطي بعض الأمثلة.
تفضل. إذا أذن دكتور معي اتصال الآن. الأخت فاطمة من الرياض، السلام عليكم. أخت فاطمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت يا شيخ في قوله تعالى ليس البر، أتى هنا البر منصوب، وفي قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت، ما توجيهكم لذلك يا شيخ؟ وأيضا في قوله تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره في سورة الأعراف وفي سورة الحج وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أتى هنا النجوم مرفوع وفي الآية الأخرى أتت منصوب، ما توجيهكم لذلك؟
جميل. شكرا جزيلا أختي. معنا أبو وفاء من الرياض، السلام عليكم. أبو وفاء.
نعم.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال لفضيلة الشيخ ممكن؟
تفضل أخي الكريم.
شيخ حسن الله إليك، أعربت قبل قليل قبل الفاصل جملة كان لفظها على ما أذكر رأيت رجلا تقيا أبوه، رأيت رجلا تقيا أبوه.
تقيا نعم.
أبوه. فكيف نعرب الجملة لو قلنا رأيت رجلا تقيا أبوه؟
أحسنت.
شكرا الله خير.
شكرا شكرا أخي الكريم. نأخذ اتصال الأخت فاطمة دكتور.
جواب سؤالها. نعم. هي تسأل عن قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تولوا نعم. وجوهكم. تقول لماذا نصب مع أنه وقع بعد ليس؟ هو طبعا نحن نعرف أن ليس من أخوات كان، وأنها ترفع ليس وتنصب الخبر، وما دام جاء بعدها المنصوب فهذا خبرها، إذن قد تقدم واسمها هو المصدر المؤول أن تولوا توليتكم، فإذا تقدير الكلام ليس توليتكم قبل المشرق والمغرب البر، فإذا البر هو الخبر، خبر ليس مقدم، والمصدر المؤول من أن تولوا هو اسم ليس مؤخر. وأما في قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا، هنا البر هي اسم ليس ولذلك رفعت. إذن البر المنصوبة في الآية الأولى هي خبرها قد تقدم على اسمها ولذلك نصبت، وفي هذه الآية البر اسمها مرفوع وقد جاءت في مكانها ولم تتقدم وجاءت على أصلها بتقديم الاسم على الخبر. أما في الآية الكريمة والشمس أو القمر والنجوم مسخرات، مسخرات في حين والنجوم مسخرات في الآية الأخرى. أما مسخرات في الأولى فهي حال منصوبة، يعني خلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات ومنها الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، فمسخرات إذن هي منصوبة على الحال وعلى النصب الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، لأنها مجموعة بألف وتاء مزيدتين، فإذا هذه منصوبة على الحال وليست معطوفة على ما قبلها أو أنها خبر لما قبلها ولكنها حال منصوبة. أما والنجوم مسخرات فهذه خبر للنجوم مرفوعة وعلى رفعها الضمة الظاهرة على آخر. إذن المنصوبة حال والمرفوعة خبر للنجوم قبلها. سؤال الأخ الكريم الذي سأل منذ قليل عن قولنا رأيت رجلا، نقول تقيا أبوه، عندما نقول تقيا فهذه تقيا كما هنا نعت لرجل ويكون أبوه فاعل وهذا نعت سببي، تقي يكون نعت سببي وأبوه فاعل. لكن يسأل الأخ يقول لو قلنا تقي أبوه، نعم يصح أن نقول تقي أبوه لكن لا يصبح حينئذ النعت بالمفردات ولكنه يكون نعتا بالجمل، لأن التقدير أبوه تقي فأبوه مبتدأ مؤخر وتقي خبر مقدم، الجملة الاسمية في محل نصب نعت لرجل.
جميل،
إذن هذا نعت بالجمل في حالة رفعها فتكون مبتدأ وخبر نعربه مرفوعين وموقع الجملة الاسمية النصب على 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 أنها نعت لرجل. لكن الذي يتابع في الإعراب هو النعوت المفردة، النعوت المفردة أما التي على الإعراب اللفظي، أما النعوت نعت بالجملة فإنه يكون إعرابا محليا تقديريا ويعطى كل واحد من ركني الجملة حقه من الرفع بالنسبة للابتداء المبتدأ والخبر إذا كانت جملة اسمية أو الفعل والفاعل إذا كانت جملة فعلية.
جميل حسن دكتور، أخذ مجموعة من الأسئلة هنا.
تفضل، أنا كان رأيت أحد الإخوة يريد أن يسأل منذ قليل.
تخفهد
تفضل تفضل.
أحسن الله إليك
وإياك.
أليس من الأنسب أن يسمى هذا الباب أي باب النعت باسم الصفة؟
الصفة هو النعت، نعم الصفة من مصطلحات هذا الباب أيضا، وهي أيضا مما اختلف فيه أو مما أوقعه التباين في التسمية والاصطلاح بين البصريين والكوفيين. فاصطلاح البصريين هو النعت واصطلاح الكوفيين هو الصفة وهما شيء واحد، ولذلك إذا قلت صفة فهي صحيحة وإذا قلت نعت فهي صحيحة. لكن يحبذ بعض النحويين استعمال النعت لأن قولك صفة كأنك تريد أن ما يصف الشيء وليست مقصود به المصطلح النحوي الذي هو النعت. ونحن نعرف أن الأخبار تصف مبتدئاتها، تقول الرجل كريم وصفت الرجل بالكرم مع أنه ليس نعتا له، فما دام الأمر كذلك والأخبار تصف منعوت أخبارها وكذلك المؤكدات وإن كانت يعني جاءت التأكيد لكنها في بعض الأحيان تصف المؤكدات متبوعاتها، فناسب صار الأنسب وليس الأوجب أو الواجب استعمال النعت، لأن النعت مصطلح خاص بهذا النوع من أنواع الإعراب. وأما الصفة فإنها قد يذهب الذهن لمطلق الوصف وليس لهذا المصطلح النحوي، لكن لو قلت هذه صفة فأنت مصيب لأن بعض النحويين وهم الكوفيون يسمون هذا النوع من أنواع المعربات يسميه صفة فلا مشاحة حينئذ، ولك أن تقول إعرابه صفة مرفوع منصوبة أو صفة مرفوعة أو تقول نعت مرفوع أو نعت منصوب.
جميل أحسنت وبارك الله فيك. الأخ حيان جبران يقول هل تمنع الأفعال الناسخة وما شابهها متابعة النعت للمنعوت، وكيف نميز النعت عن الحال وما يشابهه؟
الجزء الأول من السؤال ما اتضح لي، الجزء الثاني هو الذي اتضح لي، يقول هل ماذا؟
هل تمنع الأفعال الناسخة وما شابهها متابعة النعت للمنعوت؟
أنا ما اتضح لي مقصوده بقول تمنع الأفعال الناسخة متابعة النعت للمنعوت. إذا جاءت أفعال ناسخة وبعدها أسماؤها وأخبارها، فليس فيها نعت ولا فليس فيها نعت، لكن النعت شيء آخر غير اسم الفعل الناسخ وخبره. قد يكون هناك نعت للخبر وقد يكون هناك نعت للاسم، لاسم الفعل الناسخ أو لخبره، وحين ذاك يتابعه في إعرابه، فلا إشكال في هذا. أما الفرق بين النعت والحال فهناك فروق بين النعت والحال، ولعله يأتي بيانها عند كلام عن باب الحال، ولكن من باب ذكر الشيء للإيضاح، النعت الحال الأصل فيها يكون نكرة، والنعت كما عرفنا يتبع متبوعه منعوته، فإن كان معرفة عرف، وإن كان نكره نكر، فليس هناك ليس له اختصاص بالتعريف ولا بالتنكير، ولكنه بحسب منعوته، في حين أن الحال يجب أن يكون نكرة. الأمر الثاني، الحال منصوب دائما، والنعت ليس له حكم، وإنما حكمه حكم ما قبله، فيكون منصوبا إذا كان منعوته منصوبا، ويكون مرفوعا إذا كان منعوته مرفوعا، ويكون مجرورا إذا كان منعوته مجرورا، فتكون فيه الحالات العربية كلها. أما الحال فلا يكون إلا منصوبا. النعت يبين يصف حال منعوت يصف منعوته، في حين أن الحال يبين حال المنعوت في وقت من الأوقات وليس وصف له دائم. فأنت من تقول جاء محمد راكبا، أنت لا تصف محمد وصف بأنه راكب، ولكنك تصفه في حالة معينة أنه في وقت المجيء هو راكب، وليس على الإطلاق. في حين أن النعت عندما تقول الرجل كريم أو الولد طويل أو فهذا وصف ملازم غالبا، أو هو وصف يعني متصف به منعوته في كل حال وليس في حالة واحدة. هذه أبرز الفروق بين الأحوال والنعوت.
جميل، نأخذ إجابة أو سؤال باختصار الدكتور لما يبقى معي وقت الآن. الأخت سلسبيل من الكويت تقول لابد، هل الصواب أن نقول لابد أن تولد مرتان أو نقول لابد أن تولد مرتين؟ هي ما أصح؟
لا، هي مرتين.
نعم.
لأنه هنا العدد نابع عن المفعول المطلق، منصوب على المفعول المطلقة.
نعم.
والمفعول المطلق نعرف أنه أو إذا كان وصلنا إن شاء الله تعالى سيتبين أنه إما يبين النوع أو ما يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده. هنا بين العدد.
جميل.
وكأنه يقول يولد ولادتين.
جميل.
فهي مصدر بين العدد، فمرتين. جميل. ناب العدد عن المصدر.
جميل، أحسن الله إليكم دكتور. الأخت نورة من السعودية تقول قال الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ما الضابط هنا في حذف النون وإثبات النون؟
إذا كانت مثبت مرفوعة تثبت النون، لأنها هذه أفعال خمسة من الأفعال الخمسة.
جميل.
وإذا كانت مجزومة فإنها تحذف. فإذا جاءت في مقام الشرط، فعل للشرط أو جواب للشرط، وما تنفقوا هذه ما شرطية، يوفى، فتنفقوا فعل الشرط ويوفى جواب الشرط، وهي مجزومات كما ترى.
جميل.
هذه مجزومة بحذف النون، وهذه بحذف حرف العلة لأنه معتلة الآخر. وأما إذا جاء الفعل مرفوع فإنه تثبت نونه.
جميل، أحسنت. الدكتور عبد الرحمن تقول من السعودية سؤالي عن الأفعال مثل خفت وجئت وعقلت، هل هي من النواسخ؟
خفت؟
نعم. وجلت وعقلت.
وجلت.
نعم.
وعقل. لا، النواسخ هي التي تدخل على المبتدا والخبر. إذا قيل ناسخ ليست يكون كل ما ينصب مفعول أو حتى ما ينصب مفعولين يسمى ناسخا. يعني مثلا أعطى وأكسى وألبس، هذه ليس من النواسخ وإن كانت تنصب مفعولين. النواسخ هي ما ينسخ حكم المبتدا والخبر، ما يدخل على المبتدا والخبر فينسخ حكمهما وهو الرفع. ولذلك لابد أن يكون أصل المفعولين لهذا الفعل أصلهما مبتدأ وخبر، بمعنى أنك لو أزلت الناسخ مع فاعله، إذا كان مثلا ظن مع فاعلها يبقى الباقي مبتدأ وخبر. تقول الرجل كريم، تدخل عليه ظن، تقول ظننت الرجل كريما، لو أنك أزلت ظننت رجعت الجملة مبتدأ وخبرة الأخرى الرجل كريم.
جميل،
هذه النواسخ.
جميل، حسنت، بارك الله فيك دكتور. لم يبقى معنا من الوقت شيء، أعتذر للأخوة عن طرح الأسئلة، وأسمع منكم دكتور أسئلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
طيب، السؤال للحاضرين وأيضا للمشاهدين والمشاهدات. السؤال الأول، لماذا سميت هذه الأبواب أبواب نواسخ؟ لماذا سميت هذه الأبواب نواسخ؟ والسؤال الثاني، إلى كم تنقسم هذه النواسخ؟ يعني ما أقسامها التي سبق أن ذكرتها وذكرت في هذه الحلقة وما قبلها.
نعم أحسنت وبارك الله فيك دكتور. أسأل مولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزاني
بارك
الله فيك على هذا الطرح الطيب المبارك. كذلك في نهاية هذه الحلقة أشكر الأخوة الطلاب الحاضرين معنا هنا في الاستوديو، الأخ أحمد المبرد والأخ فهد المطلق وترك الحربي والأخ سليمان الحامد والأخ يزيد عدنان. شكرا لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم لنا في هذه الحلقة. لكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة والذين تابعوها وتواصلوا معنا وذلك من خلال الاتصال أو المشاركة في الموقع، خالص الشكر وجميل التقدير. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي